صلوات الله وسلامه عليه ورق المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ وقد كان بالإمكان أن يقول: يا أهل فلانة أو يا موالي فلانة، لم تشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام حليم رحيم، ضبئ عليه الصلاة والسلام حليم رحيم بأمته، فهذا الأدب الذي أدبه الله عز وجل به، وهذا الهدي الكامل في التوجيه والإرشاد، ينبغي أن يراعيه الداعية والعالم والمصلح والهادي إلى الله عز وجل، أن يحرص في دعوته على الأسلوب الذي لا ينفر الناس من التزام قوله واتباع ما يدعو إليه من السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو هنا للتخيير لأنها تأتي بمعاني، وقد يخير بين العقوبتين، ويخير بين الفعل والعقوبة، ويخير بين المثوبة والمثوبة، فهذه من أنواع التخيير، يخير بين المثوبة والمثوبة، كأن تقول لشخص تريد إكرامه: أعطيك 100 أو أعطيك الدابة، فتخير بين العطيتين والمثوبتين، وتخير بين العقوبتين، كأن يخيره بين الضرب وبين الشتم مثلا ونحو ذلك، والتخير بين العقوبة والفعل مثاله ما معنا هنا، أي إما أن تلتزموا بتسوية الصفوف أو ليخالفن أو يقع الأمر الثاني، وهو المخالفة بين الوجوه، للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، للعلماء رحمهم الله في هذا اللفظ أقوال، فمنهم من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام أو ليخالفن الله بين وجوهكم المراد به الحقيقة، والعياذ بالله، أن الإنسان يخالف في وجهه. واختلف أصحاب هذا القول، فمنهم من قال إن المخالفة تكون بأن ينسخ والعياذ بالله، أو يطمس على وجهه والعياذ بالله، وقد ورد في ذلك حديث المسند عند الإمام أحمد رحمه الله بسند ضعيف. ومنهم من قال إن المخالفة المراد بها المعنى، واحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قالوا: إن اختلاف الناس في تسوية الصفوف يفضي والعياذ بالله إلى اختلاف القلوب وحصول النفرة والبغضاء بينها، وهذا يقع حتى في حال الإرشاد، لأنه إذا تقدم حصل النزاع بينه وبين من يليه فنفرت القلوب بسبب ذلك، لكنه إذا حرص على تعديل نفسه في الصف من نفسه كان ذلك أدعى للبعد من تلك عن تلك الشحناء وتلك البغضاء التي لا خير فيها. ومنهم من قال: والعياذ بالله، إن التساهل والعياذ بالله بتسوية الصف مظنة أن تلتبس القلوب والعياذ بالله فتصير شيعا وأحزابا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وهذا يدل على خطر الترك للسنة والبعد عنها والاحتقار لها، وقد كان السلف الصالح رحمهم الله أشد ما يكونون حرصا عليها، بل ورد عن بعضهم رحمه الله أنه أراد أن يخرج لصلاة الجمعة، فلما أراد أن يخرج ترك الغسل من الجنابة فكسعت دابته، فقال: علمت الذنب الذي من أجله بليت والعياذ بالله، لأنني تركت السنة يعني الغسل، فعاقبني الله عز وجل بذلك. فكانوا يراقبون أنفسهم في تحري السنة وفعلها والتزامها وتطبيقها، ولا يطيب الالتزام ولا تتم الهداية للعبد إلا بتأسي بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في اتباعه، والشر كل الشر في نبذ أديه وتركه ومخالفته، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك حينما حذر من خالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل السنة أن يكون الصف الأول للرجال والثاني للصبيان والثالث للنساء؟ وما هو الدليل؟ وإذا كان كذلك، فهل إذا كان في الصف الأول صبي يرجع إلى الصف الثاني؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه مما ينبغي على المصلين إذا كانوا وراء الأئمة أن يحرص أن يكون وراء الإمام أهل الفضل وأهل الحلم والعقل، ذلك أن أهل الفضل كالعلماء وطلاب العلم يمكنهم توجيه الإمام والرد عليه إذا أخطأ في قراءته، وكذلك إذا كانوا من أولي الأحلام، وكذلك يحتاج إليهم عند الاستخلاف إذا طرأ أمر في صلاته، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. فإذا تبين هذا فإنه ينبغي أن يلي الإمام أولي الأحلام والنهى، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب ذلك وأمرهم أن يليه أولي الأحلام والنهى. والأمر الثاني أن أهل الأحلام والعقول أدعى إلى بيان تنبيه الإمام أيضا إذا نسي أو التبست عليه أفعال الصلاة ينبهوه بالتسبيح. فهذا كله يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي أن يراعى في تقديم أهل الأحلام والعلم كطلاب العلم وحفاظ القرآن أن يكونوا وراء الأئمة. وللعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني أولو الأحلام وجهان. منهم من قال إن قوله ليليني أولو الأحلام أنه ينبغي للإنسان إذا لم يكن من أهل العلم وكان من عوام الناس أن يكون على بعد قليل من أن لا يكون وراء الإمام مباشرة، وهذا القول مبني على ظاهر النص. وهناك قول ثان قد يكون أوجه منه، وهو أنهم قالوا إن قوله ليليني أولو الأحلام المراد منه أن يبكر أولو الأحلام وأن يستبقوا حتى يكونوا وراء الأئمة. والسبب الذي دعا بعض العلماء إلى القول بأن هذا المراد به التبكير والمسارعة، قالوا لأن الأصل الشرعي يقتضي أن الناس في المسجد على حد سواء، وأن من بكر وسبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا القول من القوة بمكان. ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال: إذا قدم الإنسان مبكرا ولم يكن من أهل العلم وأهل الضبط والحلم كعوام الناس والرعاء الذين يحصل منهم التشويش، فإن الأولى أن يأخذ جانبا غير المكان الذي يحتاج فيه إلى من هو أعلم منه وأحلم وأعقل منه وأفقه. وأما إذا كان المكان ضيقا فإنه يجوز للإنسان أن يأتي وراء الإمام، فهذا حق من حقوقه لأنه بكر، ولا يلتفت إلى تقصير غيره ولو كان من أهل الفضل، إذ لو فتح هذا الباب فمعناه أن يتأخر طلاب العلم وغيرهم من أهل الفضل بناء على حجز المكان لهم. ولو المساجد بيوت الله التي ينبغي أن يستوي الناس فيها في الوقوف بين يدي الله، فلا حق لإنسان أن يحجز مكانا إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون في ذلك الموضع ثم يخرج لقضاء حاجته، فهذا هو الذي ثبت النص باعتباره. أما المسألة الثانية وهي مسألة الصبيان، هل يؤخر الصبي إذا قدم؟ فالذي يظهر والعلم عند الله وهو اختيار بعض العلماء أن الصبي إذا كان في أطراف الصف ولو كان في الصف الأول وكان مميزا يعقب صلاته أنه لا يتعرض له، لأن الأصل الشرعي يقتضي أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، وبناء على هذا الوجه فإنه حق له إذ ذكر إلى الصلاة، ولأن تأخيره فيه إساءة دون وجود نص شرعي يدل على ذلك صراحة. فإن حديث اليمني أولو الأحلام والنهى يدل على ولايته من ناحية القرب منه صلوات الله وسلامه عليه. أما لو كان المسجد كبيرا فإنه من القوة بمكان أن يقال بالبقاء على الأصل الذي يدل على أحقية الصبي بمكانه، ومن المجرد أن الصبي تسوق نفسه لطاعة الله، فإذا وجد هذا يدفعه ويمنعه، خاصة وأن البعض يكون أسلوبه سيئا لا يمت إلى الشرع بصلة فيزجر الصبي زجرا بالغا، وهذا لا يجوز لأنه تنفير لهم من العبادة وكذلك إساءة لهم، وفيه كذلك أذية لهم بدون موجب شرعي. إذا كنت ترى رحمك الله أن الصبي لا يصلي في الصفوف الأولى فخذه بلطف وخذه بأسلوب لا أسلوب عنف، وبين له أنه ينبغي له أن يتأخر بأسلوب طيب يكون فيه تأليف لقلبه، أما أن يزجر وأن ينهر وقد يكون ذلك على وجه يصل إلى الضرب فهذا مما لا ينبغي، والأصل المنع منه حتى يدل الدليل عليه. وفي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خر ساجدا بين يدي ربه والناس معه، فانتطى ظهره الحسن الحسين فأطال سجوده سجوده صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما سلم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن ابني انتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه. سبحان الله، أوسع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبث صبي أوجب إطالة ترك السجود بالناس وحصول نوع من التأخير لهم، اتسع صدره لذلك مع أنه ضرب من العبث. أفلا تتسع صدورنا لقلوب بريئة تريد رحمة الله عز وجل، تريد الإقبال إلى طاعة الله عز وجل، وأرادت أن تنشأ على محبة الله. فالمقصود أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الإنسان يجوز له أن يؤخر الصبي إذا ترجح له القول بالتأخير، ولكن ينبغي له أن يراعي أسلوب التأخير الحسن الذي لا يكون فيه إساءة. والله تعالى.
سائل يقول: ما حكم الوقوف بجوار الإمام في الصلاة، وهل يجوز الوقوف عن يساره في حالة كثرة المصلين؟
أما الوقوف عن يمين الإمام إذا كان المسجد إذا كان ذلك لحاجة، أو خفي الإنسان عند دخوله تخطى الرقاب كأن يصل الصفوف المتأخرة، أو كان المكان ضيقا، فإنه لا حرج فيه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الوفاة وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ودخل عليه الصلاة والسلام المسجد وتأخر أبو بكر فقام عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بقي أبو بكر مكانه، فهو أصل عند العلماء رحمهم الله في الحكم بصحة الصلاة عن يمين الأئمة، وأن ذلك لا يوجب الحكم ببطلانها، لأن أبا بكر رضي الله عنه وقف في ذلك الموقف والمعتبر الحاجة، فإن وجدت الحاجة فلا حرج. وأما السؤال عن الصلاة عن يسار الإمام فشدد فيها بعض العلماء رحمهم الله حتى جزم بعض الفقهاء ببطلان الصلاة، فالأولى الاحتياط في ذلك، فالإنسان إما أن يصلي عن يمين الإمام أو وراءه. ومن أدلة على المنع من اليسار حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يصح للمكلف أن يقف عن يسار إمامه، والله تعالى أعلم.
هل تكون تسوية الصفوف ابتداء عند التكبير، أم أنه حتى أثناء الصلاة وبعد القيام للركعة الثانية؟ وهل لي أن آخذ بيد من بجانبي لأجل ذلك؟ فكونا مأجورين.
نعم، إذا احتاج الإنسان أثناء الصلاة إذا احتاج المصلي أثناء الصلاة إلى تسوية الذي بجواره فلا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار عبد الله بن عباس، وكذلك دفع جابرا وجبارا رضي الله عنهما لما قاما عن يمينه ويساره، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فعل لمصلحة الصلاة، فدل على أنه إذا صلى المصلي فرأى من بجواره قد تقدم أن يؤخر، ولا حرج عليه في ذلك. وقد نص بعض العلماء رحمهم الله على اعتداء مصلحة الصلاة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم تسوية الصف في الصلاة على الميت؟
أما بالنسبة لتسوية الصف في الصلاة على الميت، فظاهر النصوص فظاهر صنيع العلماء رحمهم الله من أنهم نزلوا صلاة الجنائز منزلة الصلاة التي هي صلاة الفرض والنفل الأصلية، يدل على أنها تأخذ حكمها، فيشرع للإنسان أن يسوي الناس في صلاته على الجنازة لأنها داخلة تحت هذا الأصل، والمعنى موجود في صلاة الجنازة. ولو قال قائل إن صلاة الجنازة لم يثبت بها النص، قلنا له: عب ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العيدين، وصلى بهم الاستسقاء، وصلى بهم الخصوم، ومع ذا فهل معنى ولم يثبت أنه أمر بتسوية الصفوف فيها، فهل معنى ذلك إسقاط اعتباره في صلاة العيدين والكسوف ونحوها؟ فإن قال لا، قلنا إن صلاة الجنائز مثلها، لأن الكل سنة، سنة مؤكدة، والله تعالى أعلم.
نسمع من بعض الأئمة قبل الصلاة قولهم: صلوا صلاة مودع، فهل في ذلك شيء من الناحية الشرعية؟ وهل ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه العبارة المقصود منها أن الإنسان إذا صلى يحس كأن هذه الصلاة هي آخر عهده من الدنيا، وأنها آخر صلاة يصليها. وهذا القول المراد به والمقصود منه الحث على الخشوع. وأما قوله والتزامه، فإنني لا أحفظ نصا صحيحا يدل على التزامه، والأولى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار على الأمر بتسوية الصفوف. وأما الخشوع فبإمكان الإمام إذا رأى من الناس تساهلا فيه أن يذكرهم بين الفينة والأخرى بموعظة خاصة في الخشوع، حتى يكون ذلك أبعد عن المشتبه، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله، من فرط في تسوية الصفوف قد لا يسلم من الإثم، فهل تكرمتم بذكر الدليل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة تأثيم من ترك تسوية الصفوف بوب لها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من لم يسو الصف. وهذا كما بين الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره مبني على الحديث الذي ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا إنه وعيد، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب، فإذا ثبت أن الوعيد على ترك الواجب تركب منه أن تسوية الصفوف واجبة، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبناء على ذلك يتأتى القول بالإثم كما بوب له الإمام البخاري، وهو اختيار طائفة من أهل الحديث رحمهم الله، والله تعالى.
سائل يقول: علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف بعد الإقامة، وهذا يدل على جواز الكلام بعد الإقامة، فهل هذا مقيد بما يخص مصلحة الصلاة أم أن الجواز على الإطلاق؟
ليس هناك نص يدل على تحريم الكلام بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، والأصل الجواز حتى يدل الدليل على ذلك، لكن بعض العلماء شدد فيه، وهو اختيار بعض فقهاء المالكية رحمهم الله، واحتج من قال بالجواز بهذا الحديث، وإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، فدل هذا على الأصل من جواز الكلام. وإن قال قائل: وإن كان لقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بشيء فيه مصلحة الصلاة، ولكن هذا المسلك أعني تخصيص الجواز بشيء فيه مصلحة الصلاة، يعارضه أنه ليس هناك دليل يدل على التحريم حتى يقال باستثناء هذه الصورة بعينها. ولو قال قائل إن الأصل الجواز وقد جاء النص بتأكيد الأصل بجوازه في العبادة وغيرها باق على هذا الأصل لكان قوله وجيها، ولكن ينبغي أن يبين أنه من الغفلة الاستغلال بحديث لا يناسب الصلاة بين الإقامة والتكبير، والله تعالى أعلم.
ما حكم وضع الخطوط على الأرض وذلك لتسوية الصفوف؟
وضع الخطوط في الأرض أمر من الحدث الذي لا أصل له، فالأصل أن المصلين يصلوا على الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي، وأن يحاول بعضهم تسوية الصف والتعاون مع أخيه. وأما وضعها فإنه لا أصل له لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يفصل عن السلف رحمهم الله مع حثهم على السنة وتطبيقها فعل ذلك. ولو قال قائل إنه مما يستحسن لكونه عونا على تحصيل المقصود من تسوية الصف، فإنه يجاب بأن هذا المقصود أعني تحصيل مصلحة تسوية الصفوف يمكن أن يكون بالتوجيه والبيان، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو وجد في المسجد فراش مهيأ لذلك كالفراش الموجود هنا، فإنه لا حرج في ضبط الصفوف عليه ولا حرج في تسوية الصفوف عليه، ولكن الأصل عدم فعله، فإن وجد فلا حرج في تسوية الصفوف عليه وإقامة الكعوب عليه لكونه محققا للأصل من حيث وجوده. فكان الأصل أنه لو وقف المصلون لوقفوا على استقامة الخط الموجود، فكون الإنسان يلتزمه إنما هو لتحقيق الأصل الموجود، والله تعالى أعلم.
أين تقف المرأة من الرجل إذا كان لوحدهما، وأين تقف المرأة من المرأة في الصلاة إذا كانت اثنتان فقط؟
إذا كانت المرأة مع الرجل فإن السنة وقوفها وراء الرجل، سواء كانت الجماعة مقتصرة عليها وعلى من يصلي بها، أو كان معه أناس آخرون، فالسنة أن يقف الإمام ثم يليه الرجال ثم يليه النساء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيانه في الحديث القادم إن شاء الله، وبيان كلام العلماء في موقف النساء في حال الإمامة على القول بالجواز، وهو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والله تعالى أعلم.
هل من المشروع أن يواظب الإمام على قول العبارات التي تحث على تسوية الصفوف؟ وهل هناك محظور إذا التزم عبارة واحدة؟ وهل إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب طوال الصلاة؟
أما بالنسبة للأمر بتسوية الصفوف والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال فيها، فهو الأولى والأفضل لما قرره العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام، قرر القاعدة التي تقول الوارد أفضل من غير الوارد، وقرر العلماء أن من التزم لفظا من ألفاظه عليه الصلاة والسلام يؤجر من وجهين، الوجه الأول للتأسي، والوجه الثاني اللفظ الذي يتلفظه فهو أكمل في الأجر، فالتزام الوارد أسم للإنسان وأعظم لأجره كما نبه العلماء رحمهم الله على ذلك، وله أن يقول السو، وله أن يقول سو الصفوف وسد الخلل، وله أن يقول سو الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، كل ذلك من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولا حرج عليه في ذلك، بل هو مأجور غير مأجور إن شاء الله. أما إلزاق الكعب بالكعب فقد ثبت فيه الحديث الصحيح، وقد كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أشار له البخاري رحمه الله في صحيحه عن النعمان بن بشير معلقا، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحديث في ذلك ثابت، أن يلزق الكعب بالكعب، ولكن كما قلنا دون أن يكون ذلك على وجه فيه أذية لمن يصلي بجواره، وإنما يكون إلزاق رفق يقصد منه تسوية الصفوف. وهنا مسألة، وهو أن اعتبار إلزاق الكعب قولك هل يستمر طيلة الصلاة، نعم الأصل فيه أن يكون في حال الوقوف، أما لو سجد الإنسان أو جلس للتشهد فهنا مسألة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام النووي أشار لها في روضته، حيث ذكر رحمه الله إذا كان الإنسان طويلا واستوى كعبه بكعب الذي يليه، فإنه إذا جلس بين السجدتين أو جلس للتشهد فإنه يبدو متقدما على الصف، فهل العبرة بالكعب أم العبرة بالركب إذا جلس للتشهد وبين السجدتين؟ أصح الأوجه والعلم عند الله أن العبرة بالكعب لا بالركبتين، ذلك أنه إذا ساوى الكعب بالكعب استوى الكعب واستوى أعالي البدن، ولكنه لو ساوى الركبة بالركبة استوت الركبة، واختلف أعالي البدن واختلف كذلك الكعب، فارتكاب المحظور الواحد أولى من ارتكاب المحظورين، والإخلال من وجه مقدم على الإخلال من وجهين، ولأنه هو الأصل في المحاذاة والمساواة، ولأننا لو قلنا إن من كان طويلا أو كان قصيرا يلزمه التقدم أو التأخر في حال جلوسه، فإن هذا يؤدي إلى الحركة وكثرة الحركة أثناء الصلاة، وقد يذهب ذلك خشوعه، والله تعالى.